الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو الدرس الأول من شرح كتاب شيخ الإسلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب، كتاب الأصول الستة أو رسالة الأصول الستة. وقد ذكر المؤلف رحمه الله تعالى ستة أصول من الأصول التي في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. والجامع بين هذه الأصول الستة أنها غلط فيها المتأخرون بعد النبي صلى الله عليه وسلم، فقد جاءت في الكتاب والسنة أوضح ما تكون، ولكن المتأخرين خالفوا الكتاب وخالفوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم. شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يذكر الأصل الذي دل عليه كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم يذكر ما صار عليه الناس في زمانه وقبل زمانه من مخالفة أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. من أعجب العجاب وأكبر الآيات الدالة على قدرة الملك الغلاب ستة أصول بينها الله تعالى بيانا واضحا للعوام فوق ما يظن الظانون. ثم بعد هذا غلط فيها كثير من أذكياء العالم وعقلاء بني آدم إلا أقل القليل. وهذا هو الذي تقدم معنا أيها الإخوة، أن المؤلف رحمه الله تعالى ذكر ستة أصول بينها الله في كتابه وبينها رسوله صلى الله عليه وسلم، لكن خالف فيها الناس، بل للأسف والعياذ بالله صار أغلب الناس وأكثر الناس والمنتسبون للعلم والمنتسبون للفقه على خلاف ما دل عليه كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: الأصل الأول إخلاص الدين لله وحده لا شريك له، وبيان ضده الذي هو الشرك بالله. وكون أكثر القرآن في بيان هذا الأصل من وجوه شتى بكلام يفهمه أبلد العامة، هذا الذي دل عليه كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: ثم لما صار على أكثر الأمة ما صار، أظهر لهم الشيطان الإخلاص في صورة تنقص الصالحين والتقصير في حقهم، وأظهر لهم الشرك بالله في صورة محبة الصالحين واتباعهم. هذا هو الأصل الأول، وهو أصل الأصول، ألا وهو توحيد الله عز وجل وإخلاص الدين لله وحده لا شريك له. وحينما يطلق التوحيد وحينما يطلق الإخلاص فيراد به أمرين، أو يراد به أحد الأمرين. الأمر الأول إفراد الله عز وجل بالعبادة، فلا تصرف العبادة لغير الله عز وجل، فهذا الأمر الأول يطلق عليه التوحيد ويطلق عليه الإخلاص. والمخالف في هذا الأمر يكون قد وقع في الشرك الأكبر المخرج عن الملة. فالتوحيد والإخلاص يدل على صرف العبادة لله عز وجل وعدم صرفها لغيره، فمن صرفها لغير الله فهو مشرك كافر. هذا الأمر الأول الذي يطلق عليه التوحيد ويطلق عليه الإخلاص. أيضا يطلق التوحيد ويطلق الإخلاص على أمر ثان، وهو أن يراد بالعبادة وجه الله تعالى، وأن لا يراد بالعبادة رياء الناس ولا السمعة، ولا يراد بالعبادة الدنيا. فمن خالف في ذلك فقد وقع في الشرك بالله عز وجل، لكن الشرك الأصغر غير المخرج عن الملة. فصار التوحيد وصار الإخلاص يطلق على هذين الأمرين: الأمر الأول صرف العبادة لله عز وجل وحده لا شريك له وعدم صرفها لغير الله، فمن صرفها لغير الله فهو مشرك كافر، الشرك والكفر الأكبر المخرج عن الملة. الأمر الثاني الذي يطلق عليه الإخلاص والتوحيد هو أن يراد بالعبادة وجه الله، فلا يراد بالعبادة الرياء ولا السمعة ولا الدنيا. فمن أراد بعبادته غير وجه الله عز وجل فقد وقع في الشرك الأصغر الذي لا يخرج عن الملة. فما مراد المؤلف رحمه الله تعالى هنا بالإخلاص، وما مراده بالتوحيد هنا؟ المراد به هو الأمر الأول من التوحيد، وهو الأمر الأول من الإخلاص، ألا وهو صرف العبادة لله وحده لا شريك له وعدم صرفها لغير الله عز وجل. قال رحمه الله: إخلاص الدين لله وحده لا شريك له، وبيان ضده الذي هو الشرك بالله، وكون أكثر القرآن في بيان هذا الأصل من وجوه شتى بكلام يفهمه أبلد العامة. بل كل الرسالات، كل القرآن، كل السنة هي تدل على توحيد الله عز وجل، إما دلالة مطابقة أو دلالة تضمن أو دلالة التزام. ومع ذلك صار أكثر، والعياذ بالله، المنتسبين للإسلام اليوم تجدهم يخالفون في هذا الأصل العظيم، وصاروا يصرفون العبادة لغير الله، وصاروا والعياذ بالله يتقربون إلى غير الله سبحانه وتعالى بنفس الحجج وبنفس ماذا؟ وبنفس الأدلة التي ذكرها الله عز وجل على لسان المشركين الأوائل: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. هذه الحجج نفسها اليوم تماما يعيدها أتباع وأحفاد المشركين الأوائل. ثم بين المؤلف رحمه الله تعالى كيف أن الشيطان دخل على الناس فسمى التوحيد بالأسماء المنفرة وسمى الشرك بالأسماء المرغبة. قال رحمه الله تعالى: فأظهر لهم الشيطان الإخلاص في صورة تنقص الصالحين والتقصير في حقهم. وهذه طريقة الشيطان حينما يريد أن يلبس على الناس دينهم، يسمي الأشياء المشروعة التي يحبها الله ورسوله صلى الله عليه وسلم بالأسماء والأوصاف المستقذرة المنفرة، حتى ينفر عنها الناس. صاروا يسمون التوحيد تنقص الصالحين، تقصير في حق الصالحين، سموا السنة التشدد، سموا إثبات الأسماء والصفات التجسيم والتشبيه والتمثيل، وهكذا. قال رحمه الله تعالى: أي بالمقابل، وأظهر لهم الشرك بالله في صورة محبة الصالحين واتباعهم. بالمقابل الشيطان يسمي ويصف الأمور المحرمة غير المشروعة التي يبغضها الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، يسميها بالأسماء المحببة، الأسماء المرغبة التي تجعل الناس يقبلون على هذا المنكر، وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، والعياذ بالله. فصاروا يسمون الشرك بالله، يسمونه محبة الصالحين، تقدير الصالحين، تعظيم الصالحين، اتباع الصالحين، ويسمون البدع، يسمونها توسلا إلى الله سبحانه وتعالى، ويسمون الشرك بالله عز وجل يسمونه توسلا إلى الله عز وجل بالصالحين، وغير ذلك من الأسماء. وقبل أن أنتقل إلى الأصل الثاني، أحب أن أذكر بعض التعاريف المهمة المتعلقة بهذا الأصل. التعريف الأول ما يتعلق بالتوحيد. التوحيد هو إفراد الله عز وجل بما يختص به من الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، وهو من التعريف يعرف أنه ينقسم إلى ثلاثة أقسام: توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. ما الدليل على هذا التقسيم؟ الدليل على هذا التقسيم دليل الاستقراء أو دليل الصبر والتقسيم، كما قسمنا الصلاة إلى واجبات ومستحبات وأركان، وكما قسمنا العلوم إلى فقه وإلى تفسير وإلى حديث. الدليل على ذلك هو دليل الصبر والتقسيم ودليل الاستقراء. الذي يليه تعريف توحيد الربوبية، وهو إفراد الله عز وجل بما يختص به من الأفعال كالرزق والإحياء والإماتة والتدبير. والتعريف الذي يليها والقسم الذي يليه وهو توحيد الألوهية، وهو إفراد الله عز وجل بالعبادة كالذبح والنذر والدعاء والاستغاثة. القسم الثالث توحيد الأسماء والصفات، وهو إفراد الله عز وجل بأسمائه وصفاته الخاصة به. وهنا تنبيه يشكل على كثير من الناس أنهم لا يفرقون بين توحيد الألوهية وبين معتقد أهل السنة والجماعة، لا يفرقون بين توحيد الأسماء والصفات وبين معتقد أهل السنة والجماعة في الأسماء والصفات. معتقد أهل السنة والجماعة في الأسماء والصفات أن نثبت لله ما أثبته لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات من غير تكييف ولا تمثيل ولا تعطيل. هذا معتقد أهل السنة والجماعة في الأسماء والصفات، لكن توحيد الأسماء والصفات يختلف عن ذلك، وهو جزء من معتقد أهل السنة والجماعة في توحيد الأسماء والصفات، ألا وهو أو في معتقد أهل السنة والجماعة في الأسماء والصفات، ألا وهو إفراد الله عز وجل. توحيد الأسماء والصفات هو إفراد الله عز وجل بما يختص به من الأسماء والصفات كاسم الله عز وجل وكصفة علو الله عز وجل على سائر مخلوقاته. مما يهمنا أيضا من التعريف فيما يتعلق بالأصل الأول وهو تعريف الشرك، والشرك هو تسوية غير الله بالله في شيء من خصائص الله عز وجل. قال الله تعالى عن المشركين: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. وقال الله عز وجل: ثم الذين كفروا بربهم يعدلون أي يسوون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح حينما سئل أي الذنب أعظم، قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك، أي مساويا وعدلا لله عز وجل، نسأل الله السلامة والعافية. والشرك ينقسم إلى قسمين، إلى أكبر وإلى أصغر، فما دل الدليل على أنه مخرج عن الملة فهو أكبر، وما دل الدليل على أنه لا يخرج من الملة فهو من الأصغر. أسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا إنه على كل شيء قدير. قال رحمه الله تعالى: الأصل الثاني أمر الله بالاجتماع في الدين ونهى عن التفرق فيه، فبين الله هذا بيانا شافيا تفهمه العوام، ونهانا أن نكون كالذين تفرقوا واختلفوا قبلهم فهلكوا. وذكر أنه أمر المرسلين بالاجتماع في الدين ونهاهم عن التفرق فيه، ويزيده وضوحا ما وردت به السنة من العجب العجاب في ذلك. ثم صار الأمر إلى أن الافتراق في أصول الدين وفروعه هو العلم والفقه في الدين، وصار الأمر بالاجتماع في الدين لا يقول به إلا زنديق أو مجنون. هذا هو الأصل الثاني أتبعه المؤلف رحمه الله تعالى بعد الأصل الأول. الأصل الأول متعلق بتوحيد الله عز وجل، الأصل الثاني المتعلق بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الأمر بالاجتماع في الدين ونهى عن التفرق فيه. والاجتماع في الدين لا يمكن أن يكون إلا بالاجتماع على السنة، والمراد بالسنة هنا أيها الإخوة والأخوات، المراد بالسنة هنا هي طريقة النبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليه السلف الصالح. يقول الله عز وجل: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصره جهنم وساءت مصيره. فبين الله سبحانه وتعالى أنه لا يمكن أن يفرق بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين سبيل المؤمنين، وأن من خالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم وخالف سبيل المؤمنين وهم السلف الصالح وأولهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقد حق عليه وعيد الله عز وجل. وقال الله عز وجل: ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. فالأمر بالسنة يقابله النهي عن التفرق في الدين، فكل من خالف طريقة النبي صلى الله عليه وسلم وكل من خالف هدي السلف الصالح لا بد أن يقع فيما يقابله وهو التفرق في الدين. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث العرباض بن سارية: إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. ما الحل؟ قال: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة. النبي صلى الله عليه وسلم بيّن الداء، ثم بيّن النبي صلى الله عليه وسلم الدواء، قال: إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا تفرقا كثيرا. ما الحل؟ قال: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. ثم بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن من لم يفعل ذلك أنه لابد أن يخرج إلى التفرق. قال عليه الصلاة والسلام: وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة. إذن ليس هناك قسمة ثالثة، إما اتباع السنة ما كان عليه السلف الصالح، وإما التفرق في الدين بالوقوع في المحدثات والبدع، نسأل الله السلامة والعافية. قال رحمه الله تعالى: أمر الله بالاجتماع في الدين ونهى عن التفرق فيه، فبين الله هذا بيانا شافيا تفهمه العوام، ونهانا أن نكون كالذين تفرقوا واختلفوا قبلنا فهلكوا، وذكر أنه أمر المرسلين بالاجتماع في الدين ونهاهم عن التفرق فيه، ويزيده وضوحا ما وردت به السنة من العجب العجاب في ذلك. فالمؤلف رحمه الله تعالى يذكر ما في الكتاب والسنة من الأمر بالاجتماع في الدين والنهي عن التفرق فيه. الأمر بالاجتماع في الدين لا يكون إلا باتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم وطريقة السلف الصالح، والتفرق ملازم لمن خالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم وخالف طريقة السلف الصالح، لابد أن يخالف، ولابد أن يقع في البدع، ولابد أن يقع في المحدثات، ولابد أن يقع في التفرق. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث معاوية: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. لا يمكن أن يكون الاجتماع في الدين إلا باتباع سنة سيد المرسلين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، وما كان عليه سلف الأمة رضي الله عنهم وأرضاهم. وبغير هذا، إذا كل شخص أو كل طريقة أو كل حزب قال إنه سيفهم الكتاب وسيفهم الحديث وسيفهم الدين بطريقته، كم سيكون عندنا من فهم؟ وكم سيكون عندنا من دين؟ سيكون عندنا ملايين بل مليارات الأديان بعدد أنفاس المنتسبين للإسلام، مثل ما يقول المتصوفة والغلاة إن الطريق إلى الله بعدد أنفاس الناس أو بعدد أنفاس المسلمين، وهذا غير صحيح. النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود قال رضي الله عنه: خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا وقال: هذه سبيل الله، ثم خط خطوطا صغيرة عن يمينه وشماله فقال: هذه هي السبل، وعلى رأس كل سبيل شيطان يدعو إليه. هذا الأمر بالاجتماع على السنة والنهي عن التفرق عن السنة، هذا الذي جاء في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ما الذي يقابله؟ قال رحمه الله تعالى: ثم صار الأمر إلى أن الافتراق في أصول الدين وفروعه هو العلم والفقه في الدين. للأسف صار اليوم أن الطرق المخالفة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم والتقليد الذي يقابل اتباع الكتاب والسنة صار عند كثير من الناس هذا هو الفقه وهذا هو الدين. صار هذا عند الطريقة الرفاعية، وهذا هو الطريقة النقشبندية، وهذا الطريقة السهروردية، وهذا الطريقة الفلانية، وتركوا الطريقة النبوية المحمدية على صاحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. صار اليوم يترك الكتاب والسنة لقول فلان وفلان، حينما تقول لهم قال الله قال رسوله يضربون بذلك عرض الحائط ويأخذون بقول فلان وفلان، مع أن أصحاب المذاهب المتبعة كلهم قد ثبت عنهم بلفظه أو بمعنى قولهم: إذا جاءكم الدليل مخالفا لقولي فاضربوا بقولي عرض الحائط. ومع ذلك اليوم صار العلم صار الفقه في الدين هو ماذا؟ هو الأمر بالافتراق. الدين يقولون لك عليك بالطريقة الفلانية والطريقة الفلانية والطريقة الفلانية التي ستوصلك إلى الله عز وجل، والنبي صلى الله عليه وسلم تلا قول الله عز وجل: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وصار الفقه في الدين هو تقليد فلان وفلان وفلان، وليس اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم وما أجمل عليه ماذا؟ وما أجمل عليه السلف الصالح. اليوم تقول للناس الإجماع قول السلف، فيقولون لك: هم رجال ونحن رجال. والناس في هذا درجات، منهم من لا يجرؤ على ذلك في المعتقد، لكن تجده أسهل ما يكون عليه أن يقول ذلك في المسائل الفقهية. تقول مسألة مجمع عليها، اتفق عليها الصحابة، اتفق عليها السلف، فيقول لك هم رجال ونحن رجال، وما يدريك لعلهم اختلفوا، ويأتي لك بالعبارات. تقول طيب لماذا لم تقل ذلك في المعتقد؟ وباب الدين واحد. نحن أيها الإخوة والأخوات سلفيون نتبع الإجماع وقول السلف وقول الصاحب في المعتقد، في الأسماء والصفات، في توحيد الربوبية، في توحيد الألوهية، في مسائل الصلاة، في مسائل الزكاة، في مسائل الحج، في مسائل الطهارة، في مسائل الفقه. الباب واحد ودين الله عز وجل واحد. إذا كنت ترى قول الصحابي حجة في المعتقد، ترى أن الإجماع حجة في المعتقد، فهو حجة في الفقه وحجة في مسائل الخلاف. قال رحمه الله تعالى: ثم صار الأمر إلى أن الافتراق في أصول الدين وفروعه والعلم والفقه في الدين، وصار الأمر بالاجتماع في الدين لا يقول به إلا زنديق أو مجنون. صار اليوم الذي يدعو إلى اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، واتباع الدليل، وعدم التقليد المذموم، ونهى عن التقليد المذموم، ونهى عن الطرق المحدثة، صار يرمى بأنه ماذا؟ بأنه الزنديق، وأنه المجنون، وأنه الذي بدل الدين، وأنه الوهابي، وأنه الجامي، وأنه الحنبلي المتشدد، وأنه المجسم، وأنه الممثل، إلى غير ذلك. نسأل الله السلامة والعافية، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يحيينا على التوحيد والسنة، وأن يميتنا على التوحيد والسنة، وأن يجعلنا من دعاة التوحيد والسنة، إنه على كل شيء قدير. وأكمل أيها الإخوة والأخوات في الجزء الثالث من هذا الدرس، أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من العلماء العاملين الربانيين، إنه على كل شيء قدير. وآخر دعوان الحمد لله رب العالمين. نكمل إن شاء الله تعالى في الجزء الثالث. قال رحمه الله تعالى: الأصل الثالث أن من تمام الاجتماع السمع والطاعة لمن تأمر علينا ولو كان عبدا حبشيا، فبين الله هذا بيانا شافيا كافيا بوجوه من أنواع البيان شرعا وقدرا. ثم صار هذا الأصل لا يعرف عند أكثر من يدعي العلم، فكيف العمل به؟ نسأل الله العافية. هذا هو الأصل الثالث، وهو تبع للأصل الثاني. الأصل الثاني هو الأمر بالاجتماع وعدم الافتراق. وقد ذكر أهل العلم أن الأمر بالاجتماع وعدم الافتراق ينقسم إلى قسمين. القسم الأول اجتماع الأديان، والمراد بالاجتماع الأديان أي الاجتماع على دين الله عز وجل الحق، الاجتماع على السنة، الاجتماع على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. النوع الثاني من الاجتماع هو اجتماع الأبدان، وهو الاجتماع على ولي أمر المسلمين، وذلك بالبيعة والسمع والطاعة لمن تأمر علينا ولو كان عبدا حبشيا. وقد دل على ذلك كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وأما حديث النبي صلى الله عليه وسلم فكثيرة، من حديث ابن مسعود: إنكم ستلقون بعدي أثرة وأمورا تنكرونها. قالوا: فماذا تأمرنا يا رسول الله؟ قال: تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. وفي حديث عبادة: أخذ علينا أو بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في عسرنا ويسرنا ومنشطنا ومكرهنا وأثرة علينا، وأن لا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. فالأمر بالاجتماع على الدين يلزم منه الأمر بالاجتماع على ولي أمر المسلمين. قال رحمه الله تعالى: فبين الله عز وجل هذا بيانا شافيا كافيا بوجوه من أنواع البيان شرعا وقدرا. المراد شرعا الأدلة من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأما قدرا فهو واقع المسلمين. أكثر ما جرى الويلات على المسلمين هو التفرق عن ولي أمر المسلمين. ما الذي جرى الكفار على المسلمين؟ ما الذي أضعف المسلمين؟ ما الذي نكل بالمسلمين وأوقع القتل فيهم وانتهاك أعراضهم وذهاب أموالهم؟ أكثر ما جرى على الإسلام والمسلمين إنما هو من باب ماذا؟ مخالفة هذا الأصل. وانظروا ما ذكره المؤلف، قال: وقدرا. انظروا ماذا حصل في الربيع العربي، الملايين من المسلمين، منهم من قتل، منهم من شرد، منهم من فقد ماله، ومن فقد عرضه، نسأل الله السلامة والعافية. كل ذلك بسبب ماذا؟ بسبب مخالفة هذا الأصل، وهو التفرق عن ولي الأمر. والتفرق عن ولي الأمر غير المشروع أنواع. الأول أن يفترق عن ولي أمر المسلمين سواء كان عادلا أو ظالما، أو أن يتولى عليه حاكم ويظهر منه الكفر، لكن لا توجد شروط مشروعية الخروج عليه، وهي ماذا؟ وهي القدرة، وأن لا يترتب على ذلك مفسدة أعظم. لما جاءوا إلى الإمام أحمد في زمانه كان الولاة يقولون بخلق القرآن وهو كفر أكبر عند الإمام أحمد وعند أهل السنة، وجاء الفقهاء إلى الإمام أحمد وقالوا يا أحمد إن الأمر قد عظم واستطال بخلق القرآن، يريدون الإمام أحمد أن يفتيهم بماذا؟ أن يفتيهم بالخروج على الحاكم. فماذا قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى؟ قال اتقوا الله واصبروا حتى يستريح بر أو استراح من فاجر، اتقوا الله في دماء المسلمين، ليس على هذا آثار النبي صلى الله عليه وسلم، إياكم والفتنة، إياكم والفتنة. قالوا يا أحمد أولسنا في فتنة؟ قال هذه فتنة الخاصة، فإذا وقع السيف كانت فتنة العامة، يؤخذ الشيخ والمرأة والطفل والقوي والضعيف وتختلط الأمور. ومثل ما ذكرت لكم أيها الإخوة، انظروا ما الذي حل بالإسلام والمسلمين في الربيع العربي، لقد حصل من الفساد والإفساد ما لم يفعله الكفار بالمسلمين، ما لم تستطع قوى الكفار أن تفعله بالمسلمين، ما لم يستطع اليهود ولا النصارى ولا المجوس ولا البوذيون ولا اللادينيون، لم يستطيعوا أن يفعلوا ما فعله الربيع العربي بالإسلام والمسلمين والعياذ بالله. قال رحمه الله تعالى فبين الله هذا بيانا شافيا كافيا بوجوه من أنواع البيان شرعا وقدرا لمن كان يعقل. قال ثم صار هذا الأصل لا يعرف عند أكثر من يدعي العلم. اليوم الذين أكثر من يخرج في القنوات، في الصحف، في المجلات، في الإعلام القديم والجديد، لما جاء الربيع العربي من الذي كان ينهى عن الربيع العربي؟ من الذي كان يحذر من الثورات؟ كانوا ثلة قليلة من أهل السنة، من علماء ودعاة أهل السنة، يعني أهل السنة قليل وطلبة العلم والعلماء فيهم قليل، والمحذرون من علماء وطلاب العلم من أهل السنة قليل، لأنهم أحيانا يكونوا مستضعفين ويخافون على أنفسهم أحيانا. تذكرون أيام الربيع العربي من الذي كان يخرج ويتكلم وينهى الناس؟ كان الكل يستهزئ به، الدعاة يستهزئون به، منتسبين للعلم يستهزئون به والعياذ بالله، النخب تستهزئ به. صار الذي ينهى عن الثورات وينهى عن الربيع كان يستهزئ به ويسخر به. قال رحمه الله ثم صار هذا الأصل لا يعرف عند أكثر من يدعي العلم فكيف العمل به. وصار في تلك الأيام تغيرت المفاهيم، تغيرت الأصول، صارت الديمقراطية نوعان، صارت الديمقراطية نوعين، منها المشروع منها غير المشروع، وصارت العلمانية نوعين، العلمانية الدكتاتورية والعلمانية المتسامحة. ليه؟ من أجل أن يسوغوا. وصار الليبراليون نوعين، صاروا دكتاتوريون وصاروا متسامحين. ويخرج مفتي الإخوان المسلمين القذافي ليقول إنه ماذا؟ ليقول إن الليبرالية وأن الليبراليين أنه يمكن التعاون معهم. من أجل ماذا؟ كل هذا من أجل إفساد هذا الأصل، وهو الاجتماع في الدين، الاجتماع على ولي أمر المسلمين بالسمع والطاعة وعدم الخروج عليه. فهذان الأصلان متلازمان، ألا وهو الاجتماع في الدين والاجتماع على ولي أمر المسلمين، اجتماع في الدين على السنة والاجتماع على ولي أمر المسلمين بالسمع والطاعة والبيعة وعدم الخروج عليها. أسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، ونكمل إن شاء الله تعالى في الأسبوع القادم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في ذلك، لأنه قد دخل علينا وقت الصلاة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.